قال ادم كلارك في تفسيره على الاصحاح العاشر من سفر التثنية: ما ملخصه ان الترجمة السامرية للنص هي الاصح من النص العبري. وقال ان الايات من 6 إلى 9 دخيلة على النص، بحيث لو سقطت لارتبط الكلام ارتباطا حسنا.
الذي يعنينا دائما هو النص العبري لانه القانون، وهو النص الذي نقلت عنه الترجمة السبعينية باللغة اليونانية. ويبدو ان الترجمة السامرية حاولت الجمع والتوفيق بين ما ورد في تثنية 10 وما ورد في سفر العدد 33. اما النص العبري فباق على اصله. يقول سفر العدد: ثم ارتحلوا عن بني اسرائيل، ثم ارتحلوا من موسيروت ونزلوا في بني يعقان، ثم ارتحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الججاب، ثم ارتحلوا من حور الججاب ونزلوا في يطبات، ثم ارتحلوا من يطبات ونزلوا في عبرونة. وهذا ما ورد في تثنية 10: وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني يعقان إلى موسير، هناك مات هارون وهناك دفن، فكهن أليعازار ابنه عوضا عنه. من هناك ارتحلوا إلى الججود، من الججود إلى يطبات، أرض أنهار ماء. واضح أن الرحلة الواردة في التثنية هي غير الرحلة الواردة في سفر العدد. والدليل على ذلك أن بني إسرائيل كانوا مضطرين بعد وفاة هارون أن يسافروا من جبل هور في طريق بحر صوف ليدوروا بأرض آدوم حتى أرهقوا، لأن الأدوميين لم يسمحوا لهم بالمرور في أرضهم كما جاء في سفر العدد 21. فالعود إلى تلك الجهات السابقة ضايق بني إسرائيل، فساروا في طريق مختلف. لكن تعين عليهم أن يعرجوا على هذه الأماكن الأربعة بترتيب مخالف للترتيب السابق، ولم يحتاجوا في المرة الثانية إلى النزول في تلك المحطات. لذلك يقول سفر التثنية إنهم سافروا، بينما سفر العدد يقول إنهم نزلوا. ولعل البعض ظن أن هذه الآيات دخيلة لأن موسى كان يقص على بني إسرائيل ما فعله، ثم انتقل إلى الكلام عن رحلات ثم عاد إلى الوعظ.
جاء في التثنية 12:15 أمر يبيح لبني إسرائيل أكل الطاهر والنجس، وهذا يناقض ما جاء في التثنية 14:3 الذي ينهى عن أكل النجس.
لا تناقض، فقد انقسمت الحيوانات حسب الشريعة الموسوية إلى الحرام للأكل والذبائح معا مثل الأرنب والخنزير، وهناك الحرام للذبائح لكنه حلال للأكل مثل الإيل والظبي، وهناك الحلال للأكل وللذبائح معا كالبقر والضأن والمعز.
نقرأ في تثنية 17:14 و15 موافقة على أن يكون لبني إسرائيل ملك، ولكن لما طلب بني إسرائيل ملكا غضب الله عليهم، وغضب نبيه صموئيل كما نقرأ في صموئيل الأول 8:5-7 و12:17.
لا يأمر سفر التثنية بإقامة ملك، لكنه يتنبأ عما سيحدث فيقول: متى أتيت إلى الأرض فأنت تجعل عليك ملكا. ولم يغضب الله من طلب بني إسرائيل ملكا، بل غضب من أسلوب طلبهم وغضب من هدفهم، فقد أرادوا أن يكونوا كسائر الشعوب الوثنية كما كان طلبهم بتذمر من حكم صموئيل وقضائه. ف فلم يكن اتجاههم الفكري سليما، لأنهم كانوا يرفضون حكم الله عليهم، وكأنهم يتركونه ليعبدوا آلهة أخرى. وقد نال طلبهم موافقة الله، فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا.
يقول سفر التثنية 18:15-18: ويقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك، من إخوتك له تسمعون، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. هذه نبوة عن نبي آت، فالنبي الموعود به هنا لا يكون من بني إسرائيل. وعبارة من وسطك لم ترد في الترجمة السبعينية ولا في أسفار موسى عند السامريين ولا في أعمال 3:22، بل قيل من إخوتك أي الإسماعيليين. قارن تكوين 25:9-18. ولم يقم نبي كموسى في إسرائيل بدليل تسمية 34:10، ولكن قام نبي كموسى في جملة وجوه، كلاهما نشأ في بيوت أعدائهما، وكلاهما تنبأ بين عبدة الأصنام، وكلاهما رفضه قومه أولا ثم عادوا فقبلوه. والاثنان هربا من وجه أعدائهما، موسى هرب إلى مديان وهو هاجر إلى المدينة، واسما الموضعين بمعنى واحد، وكل منهما نزل إلى ساحة القتال وحارب الأعداء وعمل المعجزات، وساعد أتباعه من بعد موته على امتلاك فلسطين.
جاء في سفر التثنية 34:10 أنه لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى، بمعنى إلى الوقت الذي كتب فيه سفر التثنية. وكلمة بعد تفيد أن بني إسرائيل توقعوا أن يكون النبي منهم لا من خارج شعبهم. أما عبارة من وسطك فهي واردة في أكثر النسخ، ومع ذلك فالمعنى بها وبدونها ظاهر. صحيح أن إسماعيل أخ لإسحاق من أبيه، فيكون بنو إسماعيل وبنو إسرائيل إخوة، لكن الأولى أن نعتبر أصباط إسرائيل الاثني عشر إخوة بعضهم لبعض أكثر من اعتبارهم إخوة لبني عمومتهم. وواضح أن الكلام موجه إلى بني إسرائيل في القول: فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك وتعبد الرب إلهك. وقد كثر في سفر التثنية اعتبار بني إسرائيل إخوة لبعضهم البعض، وفي تثنية 17:15 وردت عبارة مشابهة للتثنية 18 بخصوص من يجب أن يتوجوه عليهم ملكا. يقول فيها مخاطبا بني إسرائيل: فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك، تجعل عليك ملكا. لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك. ولهذا فإن بني إسرائيل من أول تاريخهم إلى نهايته لم يتوجوا أجنبيا ملكا عليهم. أما النبي المنتظر فموعود به أن يرسل إلى بني إسرائيل. أما النبي الذي يقصده المعترض فأعلن رسالته بين غير بني إسرائيل. أما وجوه المشابهة المشار إليها في آية البحث بين موسى والنبي المنتظر أن يقوم من بني إسرائيل فمشروحة في تثنية 34:10-12، وتنحصر في نقطتين: أولهما معرفة الله وجها لوجه عند كل من النبيين، ثانيا المعجزات العظيمة لكل منهما. ونقول أخيرا إن الله نفسه فسر في الإنجيل ما أنبأ به في التوراة، وأظهر أن النبي الموعود به هو السيد المسيح، ثم أن السيد المسيح ذاته طبق هذه النبوة وغيرها من نبوات التوراة على نفسه، أولا لأنه من نسل يهوذا وبالتالي من بني إسرائيل، وصرف معظم حياته بين بني إسرائيل، وإليهم أرسل رسله أولا، ولم يرسلهم إلى الأمم إلا أخيرا. وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح الثالث قال الرسول بطرس: فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويقول أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء وأبناء العهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع، أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. فيتضح من تفسير الرسول بطرس لما جاء في سفر التثنية أن النبي المنتظر هو المسيح الذي قال: الذي رآني فقد رأى الآب، كما عرف موسى الله وجها لوجه.